لله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته أصول الإيمان، قال: ومن ساداته ميكائيل عليه السلام، وهو موكل بالقطر والنبات. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات من صلاتهم وتسبيحهم. ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجيء مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير، وقال: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية، ومقدموهم 19، وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وقال تعالى: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 3 حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجدم حائط أو بغيره، قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منه أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال، ولا يسحبون رفقة معهم كلب أو جرس. وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي المسند والسنن حديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، ولا حديث في ذكرهم عليهم السلام كبيرة جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولا يزال الحديث في أصل من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وقد تكلمنا بالأمس على طائفة مما ذكره المصنف رحمه الله، ونكمل في هذا اليوم الحديث عما يتعلق بالملائكة. فيقول المؤلف رحمه الله: ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام، وهو موكل بالقطر والنبات. سبق في ما قبل ذلك أن تحدث المؤلف رحمه الله وذكر ما يتعلق بجبريل، أو ذكر شيئا مما يتعلق بجبريل مما يدل على فضله وعلى أنه أفضل الملائكة، وما يدل على وصفه. ثم ثنى بعد ذلك بالحديث عن ميكائيل وهو من سادات الملائكة. والملائكة الثلاثة الذين خصهم المؤلف بالذكر وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، قد جاء ذكره في حديث صحيح عند النسائي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. وهؤلاء هم أفضل الملائكة، ولكل واحد منهم عمله. فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديثا فيه ذكر ميكائيل، وهو ما رواه الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وهذا الحديث حسن بشواهده، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2511، وفيه أن ميكائيل ما ضحك قط بعد خلق النار لعلمه بشدة عذابها وما فيها من العذاب الأليم. ولهذا سبق معنا بعض الأحاديث التي فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شدة النار، شدة العذاب في نار جهنم، وأنه يجب على المسلم أن يخاف من ذلك أشد الخوف، وأن يعمل العمل الذي ينجيه بين يدي الله جل وعلا بفضل الله ورحمته من النار. ولهذا هذا ملك من ملائكة الله ومن سادة الملائكة ما ضحك قط منذ أن خلق الله النار خوفا منها، ولما يعرفه من العذاب الذي عده الله عز وجل فيها بمن عصاه. ثم قال: ومن سادتهم إسرافيل عليه السلام، ورأى أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور. من سادات الملائكة أيضا إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. وذكر المؤلف أنه أحد حملة العرش بناء على ما سيذكره في الحديث بعد القادم، ولكنه حديث في سنده ضعف، وهو أن إسرافيل زاوية من زوايا العرش، يعني أنه أحد حملة العرش، لكن في إسناده راويان ضعيفان. وهو الذي ينفخ في الصور، نعم هذا قد دلت عليه النصوص الصحيحة، ومنها الحديث الذي أورده المؤلف، وهو ما رواه الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. صاحب القرن، القرن هو الصور، القرن هو الصور، والصور على هيئة البوق، على هيئة القرن، والقرن يكون أعلاه واسع وأسفله ضيق بمثابة البوق الذي ينفخ فيه. ومثل قرن القرن مثل قرن الشاة، يكون أعلاه من جهة رأسها واسعا ولكنه يضيق بعد ذلك. فالقرن الصور على هيئة القرن، على هيئة القرن، والصور هو القرن. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، يعني كيف أتنعم في هذه الحياة وتنعم لعين، وصاحب القرن إسرافيل قد انسقم قرنه، قد انسقم الصور وحلى جبهته استعدادا للنفخ في الصور ينتظر متى يؤمر فينفخ. النفخة التي يصعق بها الناس فيموتون جميعا من كان حيا، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام من قبورهم، جميع الناس جميع الأموات يقومون من قبورهم للحساب والمجازاة على أعمالهم. وهذا يدل على أن الأمر قريب، وأنه ينبغي أو يجب على المسلم أن يستعد للآخرة، فالأمر قريب. صاحب القرن إسرافيل الذي وكل بالنفخ في الصور لتقوم الساعة قد أمسك والتقم القرن الذي ينفخ فيه، الذي ينفخ فيه، وحنى جبهته مستعدا لذلك. وجاء في بعض الروايات: وشخص ببصره إلى العرش ينظر ماذا يأمره الله جل وعلا. وهذا يدل على أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى ليس كشأن العباد، وأن الساعة قد أوشكت ودلت، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة، ويقول قد ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بعثت في نسم الساعة. وأن الأمر قريب، ولو مرت السنون الكثيرة من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر قريب، لأن الأمر عند الله جل وعلا ليس كهو عند العباد. ولهذا جاء في حديث صحيح أن حظ هذه الأمة كما بين العصر والمغرب، يعني نحن في آخر الزمان وقد مضى أكثر النهار. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الشمس وهي في رؤوس الجبال فقال: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. فنحن في آخر الزمان والإنسان عليه أن يستعد لما أمامه وأن يصلح العمل، فإن الأمر قريب. ولهذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم صاحب القرن وهو إسرافيل قد انتقم قرنه وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هكذا يجب على المسلم أن يتوكل على الله جل وعلا في جميع أموره، ومن ذلك خوفه من هذا الأمر وهو قيام الساعة وما فيها من الأهوال. عليه أن يقول حسبنا الله، ومعنى حسبنا الله أي الله كافينا، الله حسبك أي الله كافيك من كل ما تخاف منه، ونعم الوكيل جل وعلا. فإذا توكل العبد عليه فنعم الوكيل هو جل وعلا، لأنه يكفي عبده، أليس الله بكاف عبده؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله توكلنا، فوضنا إليه أمورنا مع الأخذ بالأسباب. ووجه الشاهد منه أنه فيه الإشارة إلى إسرافيل لأنه هو صاحب القرن. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السهلة، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. ومرق معناه دخل بالشيء وخرج منه، يقال مرق من الباب يعني إذا دخل منه. فالمراد لو ثبت الحديث أن قدماه قد ساخت وخرجت من الأرض السابعة السهلة، ورأسه أيضا قد مرق وخرج من السماء السابعة، وهذا يدل على عظم خلقه الذي جبله الله عليه. وهذا الحديث رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية، في الحلية، وفي إسناده يحيى ابن سعيد العطار والأحوص بن حكيم، وكلاهما ضعيفان. فالحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإثبات إسرافيل أنه من ملائكة الله جل وعلا قد ثبت بغير نص. ثم قال: وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ بالتسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. وهذا رواه أبو الشيخ في العظمة، وفي إسناده رواد بن الجراح اختلط لأخره فترك في راو مختلط، مع أنه من قول الأوزاعي، والأوزاعي ليس بصحابي، ولهذا يكون مرسلا. ومثل هذا لا يقال بالرأي، ولعله تلقاه عن أهل الكتاب وأخذه من أهل الكتاب. والحاصل أن مثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح صريح عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيه أمور من أمور الغيب مثلها يحتاج الوقوف فيه على الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أنه يقطع على أهل السماوات صلاتهم وتسبيحهم، وهذا خلاف ظاهر النصوص التي تدل على أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وإذا كان يحصل منهم الانقطاع هذا دليل على الفتور، وهذا خلاف ظاهر القرآن فلا يعول عليه. ثم قال: ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجيئوا مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم، قاله الحافظ ابن كثير. يقصد أن ابن كثير هو الذي ذكر هذا، أنه لم يجي اسمه مصرحا به في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، ولكن جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، ولكن لا يصح ذلك. ولهذا نقول كما قال ربنا جل وعلا: هو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، اسمه ملك الموت. وأما عزرائيل لم يثبت به شيء، والحاصل أنه من سادات الملائكة، وقد جاءت النصوص الكثيرة في ذكره عليه السلام. ثم قال المؤلف: وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله من أقسام، فمنهم حملة العرش، يعني بعد أن ذكر سادات الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، أعقب ذلك بالإشارة إلى جملة من الملائكة ذكرهم الله عز وجل بأوصاف. وهذا كما قدمنا البارحة أن الإيمان بالملائكة منه الإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإجمالي هو الإيمان بكل ملائكة الله جل وعلا، والتفصيلي الإيمان بهم على التفصيل الذي وردت به النصوص وتسميتهم بأسمائهم أو وصفهم بأوصافهم وأعمالهم التي جاء النص بالخبر عنها. قال: ومنهم، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش. وهذا أما حملة العرش فهذا أمر مستقر جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة البارحة أيضا. وأما الكروبيون فهؤلاء جاءوا في حديث لا يصح سنده كما في السلسلة الضعيفة برقم 925، وفيه: إن لله ملائكة وهم الكروبيون من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة 700 للطائر السريع في انحطاطه. ولكن لا يصح ذلك شيء، يعني تسميتهم بالكروبيون بالكروبيين هذا لا يصح به شيء، وإنما حملة العرش. نعم، منهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وأيضا الحديث الذي عند أحمد سند جيد أن حملة العرش 4، فهذا قد ثبت به النصوص. قال: وهم مع حملة العرش، يعني الكروبيون مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى: لن يستنكر المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وتخصيص الملائكة المقربون أو تخصيص الملائكة المقربين بحملة العرش دون غيرهم مثل هذا يحتاج إلى دليل صريح في المسألة، ولكن لا شك أن جبريل عليه السلام من الملائكة المقربين وليس هو من حملة العرش، لكن حملة العرش من الملائكة المقربين. ثم قال: ومنهم سكان السماوات 7 يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يكثرون. يعني بدأ يذكر جملة من الملائكة بأوصافهم بعد أن ذكر ساداتهم، شرع في ذكر جملة من الملائكة بأوصافهم دون أسمائهم، فبدأ بذكر حملة العرش ثم ذكر سكان السماوات السبع. وقد مر معنا الحديث مرتين الذي فيه الإشارة إلى كثرة الملائكة في السماوات، أولها أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم أو ملك ساجد. فهؤلاء هم ملائكة السماوات يعبدون الله عبادة دائمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور، يعني ومن الملائكة الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. وقد مر أيضا أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم قال المؤلف قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، هذا يعني تفسير واجتهاد رأي من الشيخ رحمه الله، يقول الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. والواجب أن يوقف مع النص، فليس هناك ما يمنع أن يكون أهل السماوات، بل هذا ظاهر الأمر أن أهل السماوات من الذين يطوفون بالبيت المعمور، لكن قصر ذلك عليهم دون غيرهم يحتاج إلى دليل صحيح صريح عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومنهم موكولون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أراد المؤلف أن يبين أن من الملائكة الذين جاء وصفهم ملائكة الجنة، الملائكة الذين وكل الله إليهم إعداد الكرامة لأهل الجنة وتهيئة الضيافة لأهل الجنة، وهم الذين يعني يسلمون على الملائكة على عباد الله المؤمنين ويدخلون عليهم من كل باب كما جاءت به النصوص الأخرى. وقوله مصاغ، المصاغ المراد به الحلية، ما يحلى به من الذهب والفضة، ولكنها في الآخرة تختلف عما في الدنيا، لأن كل ما في الآخرة كمال وليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء. فالحاصل أن من الملائكة قسم وطائفة هم الموكولون بإعداد النعيم لأهل الجنة أو بإعداد الكرامة لأهل الجنة للمؤمنين إذا دخلوها، ومنهم الموكولون بالنار. يعني كل هذا ما يجب على المسلم أن يعتقده، أن لله ملائكة في الجنة ولله ملائكة في النار. قال نعم ومنهم موكولون بالنار أعاذنا الله منها وهم الزبانية، ومقدموهم 19. يعني أشار المؤلف إلى أن ملائكة النار عددهم كبير، وليس هم 19 فقط، لكن هؤلاء خزنتها الزبانية هم مقدموهم، والمقدم عليهم هو مالك، وقد جاء التصريح باسمه في كتاب الله عز وجل في قوله جل وعلا يا مالك ليقضي علينا ربك، جاء التصريح باسمه. وجاءت أحاديث أخرى تدل على أن النار فيها أعداد كبيرة من الملائكة خزنة، وأنهم يجرون النار ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك لا يحصون كدرة، والحاصل أن هذا مما ورد به النصوص مما يجب الإيمان به، أن الله جل وعلا جعل ملائكة وكلهم بالنار، ومنهم الزبانية وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هذا فيه الإشارة إلى الخزنة الذين على نار جهنم، وقال تعالى عليها 19، وقال جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا. والنصوص، وأورد المؤلف بعض الآيات في هذا، وهذا يدل على ما ذكره المؤلف من أن من الملائكة من هم موكلون بالنار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم قال: ومنهم موكلون بحفظ بني آدم، أيضا ذكر طائفة من الملائكة بوصفهم، وهو قيامهم على حفظ بني آدم، كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هناك ملائكة يحفظون العبد من أمر الله جل وعلا من بين يديه ومن خلفه. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه، يعني يحفظونه من أمر الله، لا يصيبه شيء إلا إذا جاء الذي قضاه الله وقدره عليه، يخلون بينه وبينه. وهذا من حفظ الله عز وجل لعباده. ولهذا المؤمن التقي الذي يستشعر مثل هذا لا يخاف إلا الله جل وعلا، لأن الله قد وكل به ملائكة يحفظونهم بين يديه ومن خلفه، إلا إذا جاء القدر، لأنه لا راد لما قضاه الله وقدره. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ثم ذكر قول مجاهد، وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، يعني يحفظه لا يصيبه أذى من الجن ولا من الإنس ولا من الهوام والدواب، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قاله وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى به فيصيبه. وقول مجاهد هذا أنه ملك واحد خلاف ظاهر الآية له معقبات، لأن هذا يدل على الجمع، يدل على الجمع، وكذلك قوله يحفظونه من أمر الله أيضا دليل على الجمع، ولكنه مندرج في تفسير الآية ومما تدل عليه الآية. وهذا ما يجب الإيمان به، لأن الله وكل بالعباد ملائكة يحفظونهم من أمر الله حتى إذا جاء القدر خلوا بينهم وبينه. قال: ومنهم الموكولون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم، هذا ما يجب الإيمان به، أن لله ملائكة يحفظون على العباد أعمالهم، ملك عن اليمين يكتب الحسنات، وملك على الشمال يكتب السيئات، والذي على اليمين أمير على ملك الحسنات أمير على ملك السيئات. وجاءت أحاديث ذكرها أهل العلم ومنهم ابن كثير في سورة قاف عند هذه الآية: ما يلفظ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ذكر جملة من الأحاديث التي فيها بعض ما أشرت إليه، أنهم ملك اليمين أمير على ملك الشمال، وأن اليمين يكتب الحسنات والشمال يكتب السيئات، وأنه إذا عمل العبد الحسنة كتبها الله له مباشرة، وأما إذا عمل السيئة يمهل 6 ساعات لعله يعود أو يرجع أو يتوب، فإن لم يفعل كتب عليه ذلك. وهذا من رحمة الله جل وعلا، لأن رحمته سبقت عذابه سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم أو كرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجلم حائط أو بغيره. هذا الحديث رواه البزار وفي سنده ضعف، سنده ضعيف كما في السلسلة الضعيفة برقم 2300، لكن لبعضه شواهد. وقوله إن الله ينهاكم عن التعري، والتعري يعني معناه التجرد، يصبح عريانا لا ثياب عليه تستره كيوم ولدته أمه، وهذا قد جاء ما يدل عليه كما عند أبي داود بسند صحيح كما في الإرواء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قاله لرجل يغتسل عريانا وحده، يعني قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عريان يغتسل وحده. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهيت عن التعري، نهيت عن التعري. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل أن عليه أن يستتر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر عند الغسل، كما صح أنه يوم الفتح اغتسل تستره فاطمة بثوب رضي الله عنها. وهذا وأيضا قوله معكم الكرام الكاتبين الذين لا يقرؤون، قلت عليها الآيات السابقة، وأن الإنسان معه ملائكة يكتبون ما يقول ويعمل، وقوله بجزم حائط، الجزم هو أصل الشيء، والمراد بقوله جزم حائط أي أصل حائط، يعني لو لم يجد شيئا يستتر به أصل جدار يحول بينه وبين الناس. الحاصل أن هذا يدل على التستر، وأن الإنسان ينبغي له التستر عندما يغتسل، وأيضا ينبغي الإنسان أن يستتر وأن يحفظ عورته وأن يستحي من الله عز وجل حق الحياء إلا لما لا بد منه. والحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. قال: ومعنى إكرامهم، قال الحافظ ابن كثير، وابن كثير رحمه الله قال ذلك في البداية والنهاية في المجلد الأول صفحة 54 ذكر هذا الكلام. قال: ومعنى إكرامهم، يعني يريد شرح الحديث والإشارة إلى معنى الآية كراما كاتبين. قال: ومعنى إكرامه، يعني معنى إكرام الملائكة أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، أن يملي عليهم. وهذا التعبير به شيء من التجوز يعني والتوسع في الكلام، ولكن جعل الإنسان بما يعمله من الأعمال كأنه يملي على الملائكة، إذا عمل العمل الصالح كأنه يملي عليهم أن يكتبوا العمل الصالح، وإذا عمل العمل السيء كأنه يملي عليهم عملا سيئا. الصواب أنهم يحفظونه من أمر الله ويحفظون عليه عمله ويكتبون ويحصون عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتحفظ، أن يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقي الله ويتحفظ من الملائكة الذين معه، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يراقبه وعتيد قد أعد لذلك لا يفوته شيء. قال: فإن الله خلقهم كراما، قال: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة، شرنا إلى أن معنى يملي عليهم المراد به العمل، يعني لا يعمل الأعمال القبيحة لأنهم يحصون ذلك، وليس معنى أنه يملي عليهم ما شاء ويترك ما شاء، لا، المراد أنهم يحصون ذلك العمل عليه. قال فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم، خلق الله هؤلاء الملائكة كراما في خلقهم وفي أخلاقهم، فخلقهم كريم وحسن وأخلاقهم كذلك، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. هذا من يعني قول ابن كثير رحمه الله، وهذا يعني مما اجتهد فيه، هو له وجه من النظر ولكن ليس بلازم، يعني لا يكون سبب امتناعهم من الدخول في البيت الذي فيه الكلب والصورة أنه من أجل كرمهم، أو أن الكريم لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكرم البشر وأفضل البشر، وكان قد دخل بيت عائشة وفيه جرون وفيه صور وتماثيل على ما هو معروف. لكن لو قيل أن هذا من المعاني فهذا لا بأس به. وقوله لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة، هذا جاء في حديث صحيح عند مسلم وغيره أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأما قوله ولا جنب ولا تمثال، هذا جاء في حديث رواه أبو داود والنسائي عن علي بسند ضعيف، وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، وبعض رواية الحديث ولا تمثال. قالوا ولا تمثال دفنوا بمعنى الصورة، وهذا ثابت يعني وإن كان سنده ضعيف لكن ثابت أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة كما مر. قولوا ولا يسحبون رفقة معهم كلب أو جرس، أيضا هذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، لا تسحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وهذا فيه النهي عن اصطحاب الكلاب وعن الجرس، إلا أن الكلاب ورد الترخيص في كلب الصيد والماشية والحراسة، ورد الترخيص فيه. وأيضا فيه ينبغي الإنسان أن يحذر من اصطحاب الجرس وآلات له، فإن هذا سبب لبعد الملائكة عن الإنسان. ولكن هل يدخل في ذلك جرس السيارة كان جرسا محددا للسرعة؟ نقول هذا هو الذي يظهر أن الجرس أنه يشمل ذلك، وإن كان الأصل في الجرس أنه آلة كانت تعلق في البهائم، يعلقونها على الإبل أو على الغنم، يضعون عليها جرسا حتى يدلهم عليها لو فقدوها، وبعضهم يجعلها من باب الزينة، ولكن صوتها دائم يعني مستمر. ولهذا نقول لا تتجاوز 120 حتى ما يخرج صوت الجرس. اي نعم، هذه مسألة اخرى وهي وجوب الالتزام بهذه السرعة. لماذا؟ لان ولي الامر امر بها وطاعته في غير معصية الله واجبة. اي، ولا يقول بعض الشباب، لكن الشيخ الالباني رحمه الله كان يمشي السرعة كاملة، نقول لأنه ما نهي عن هذا ويرى أن جواز ذلك الأصل، لكن إذا أمر ولي الأمر بشيء هذا ينقل عن الأصل. نعم، والسرعة موت محقق، انتبهوا يا شباب. بعض الشباب عجيب يتأثر بما تعجبه نفسه فقط، والشيخ رحمه الله كان معروفا بسرعة سرعة، ولا مانع نذكر لكم شيئا يذهب عنكم النوم، لأنه قد وصل النوم إلي، وهذا دليل أنه قد تجاوزكم إلي. يذكر بعضهم أن طلبة العلم ذهب إلى الشيخ الألباني رحمه الله في الأردن، فركب معه وأسرع سرعة على عادة الشيخ، فقال لا شيخ لا تسرع. الشيخ ابن باز يقول السرعة خطر، القاء باليد إلى التهلكة حرام. فضحك الشيخ والتفت إليه وقال هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة. فقال والله لا أخبرن الشيخ عبد العزيز. فقال أخبره، سلم عليه وأخبره. فلما وصل إلى الشيخ وأخبره بذلك ضحك الشيخ عبد العزيز فقال بل هذه فتوى من لم يجرب دفع الدية. وهكذا دعابات العلماء فيها شيء من اللطف والأدب وشيء من الفائدة أيضا. فالحاصل لا تسرع ولا تجاوز السرعة، لأن هذا المسألة مسألة يعني الإنسان ينبغي له يعني يعتقد أنه يأثم بهذا. اللهم إلا الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. قال المؤلف وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم ويسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيضا أورد المؤلف هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وفيه دلالة على أن هناك ملائكة يتعاقبون في بني آدم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يكونون مع بني آدم يحفظون عليهم أعمالهم كذلك. وفيه فضل صلاة العصر وصلاة الفجر وفضل شهودهما مع الجماعة، فإن الملائكة يعودون إلى الله ويسألهم وهو أعلم بهم فيخبرون أنهم جاءوا عباده وهم يصلون في صلاة الفجر وتركوهم وهم يصلون في صلاة العصر، هؤلاء ملائكة النهار وملائكة الليل كذلك يقول جئناهم وهم يصلون أي صلاة العصر وتركناهم وهم يصلون في صلاة الفجر. ففي فضل هاتين الصلاتين وفي إثبات أن الملائكة يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وأبو هريرة استشهد على ذلك بقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني من الملائكة تشهده الملائكة وتحضره وتحضره الملائكة. وروى ثم قال وروى الإمام أحمد ومسلم من حديثي أو حديثا من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. هذا الحديث أيضا فيه إشارة أو ذكر طائفة وقسم من الملائكة وهم ملائكة يحضرون حلق الذكر ويحفون أصحابها وهم غير من سبق ذكره من الملائكة. وهذا الحديث يدل على أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والأصل في البيوت المراد بها المساجد، ولكن نص أهل العلم على أنه لو اجتمع الناس أو طلبة العلم حتى في غير المسجد أن هذا الأجر يحصل لهم. وممن ذكر هذا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني نصوا على أن هذا يعني بحسب الغالب والأعم أن الذكر يكون في المسجد والاجتماع، ولكن لو حصل الاجتماع في غير المسجد ولو في بيت أحدهم فإنه يحصل لهم هذا الأجر. ثم قال يتلون كتاب الله، في أن هذا مما يجتمع عليه تلاوة القرآن، تلاوة كتاب الله عز وجل. ولهذا لو اجتمع أو حينما يجتمع الناس لو أنه تلا أحدهم آيات من القرآن فإنه لا حرج في ذلك على أن لا يجعل يعني دائما وأبدا ديدنا، لكن لو فعل ذلك فإن ظاهر النص يدل عليه. قال ويتدارسونه فيما بينهم، يعني لو جعل مثلا بداية المجلس تلاوة بعض الآيات. هذا يحصل كثيرا الآن في الاجتماعات وفي اللقاءات يبدأ بتلاوة آيات من كتاب الله عز وجل، ولعل هذا أخذا من هذا الحديث. ويتدارسونه مدارسة العلم يعني مراجعة العلم، يعني تحقيق المسائل والسؤال فيها وتوجيهها وبيان الحق فيها، هذا كله من مدارسة العلم، وهو أفضل ما يكون في حفظ العلم مدارسة العلم. ولو أن طلبة العلم كلما التقوا تدارسوا شيئا من مسائل العلم، لو تدارسوا مسألة واحدة لحصل بذلك الخير الكثير. حتى ولو كنت أظن أن من تدارسه هذه المسائل معروفة له، لكن يحصل في مدارستها الخير الكثير من تثبيت العلم وتبين وجوهه وما قد يخفى على الإنسان يستفيد من إخوانه. قال إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة المراد بها الطمأنينة، يعني ما تسكن به القلوب. وهذا أمر معروف، الإنسان يجد هذا في مجالس الذكر، يجد السكينة والطمأنينة والأنس ما لا يجده في بعض الأماكن. وغشيتهم الرحمة، أي غطتهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنهم سلكوا سبيلها الذي يؤدي إليها. وحفظتهم الملائكة، أي دنت منهم وأحاطت بهم الملائكة رضا بما يطلبون، كما سيذكر المؤلف في الحديث الذي يليه. وهذا دلنا على فضيلة هذه المجالس، لأنه إذا حفت الملائكة ودنت فرت الشياطين وهربت، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه، من بطى به عمله قصر في العمل ولم يعمل الأعمال الصالحة لا ينفعه نسبه، كونه نسيب شريف وذو مكانه وجاه في الناس وذو حسب ونسب لا ينفعه ذلك إن قصر في العمل. ولهذا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطأ به عمله ولم ينفعه نسبه، بينما بلال الحبشي ليس له نسب ولكنه أسرع به عمله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا حديث عظيم، وفيه الحقيقة حث المسلمين على الحذر من الاعتماد على النسب والجاه، فإن ذلك لا يغني شيئا، وإنما الذي يغني عن الإنسان هو عمله. فأصلح عملك، هذا هو الذي يسرع بك إلى الله. وأما النسب لا يقدم ولا يؤخر ولا يؤخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة سبق أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وفي بعض ألفاظ الحديث رضا بما يطلب. قال فيه الإشارة كما في الحديث الذي قبله إلى أن هناك طائفة من الملائكة يضعون أجنحتهم لطالبة العلم أو لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا الحديث كما أنه دل على أن هناك قسم من الملائكة هذا عملهم، فهو يدل على فضل العلم وعلى شرف العلم. فالعمل الذي تصحبك فيه الملائكة وتكون معك وتضع أجنحتها تواضعا ورضا بما تطلب، هذا عمل شريف ينبغي المسلم أن يحرص عليه وأن يكون من أهله. طلب العلم فضله عظيم، جاء في الحديث الآخر إن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. ومن سلك طريقا للعلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن هناك مسألة، وهي مسألة الاحتساب، ينبغي الإنسان يا أخوان يحتسب مثل هذه المجالس إذا جاء إليها، يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى ويستشعر ذلك، لأن الاحتساب شأنه عظيم. ولا شك أن القلب يتأثر بما يغلب عليه، فإن غلبت عليك مجالس الذكر اطمأن قلبك وصلحت حالك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأنت مركب على قلبك، وقلبك بحسب المادة التي تصب فيه وتغلب عليه. فإن غلبت عليك مجالس الذكر وحضور مجالس الذكر وسماع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أبشر بصلاح القلب بإذن الله جل وعلا. وإذا صلح القلب صلح الجسد كله، صار أعمال الإنسان كلها صالحة لأن قلبه صلح، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، كما هو أمر ملاحظ وواقع أن من عباد الله من هو معرض عن الله عز وجل، وتجد أعماله كلها سيئة ومن سوء إلى أسوأ. فالحصل أن هذا الحديث فيه فضل طلب العلم، وإن كان المؤلف أورده لبيان أو ذكر قسم أو طائفة من الملائكة، ثم قال والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا، لكن أورد جملة وطائفة طيبة من الأحاديث لتقرير هذه المسألة وتقرير هذا الأصل من أصول أهل السنة، وهو الإيمان بالملائكة. فرأيكم نبدأ باللغة الذي بعده نحن ما نريد نزيد على ساعة، المبقي خمس دقائق على الساعة الآن، فإن شئت كم سؤال عندك؟ طيب نبدأ بالأسئلة إن شاء الله.
أستاذكم الله وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل ويقول هل ثبت أن الملائكة تموت؟
كل نفس ذائقة الموت، نعم النص عام والآية عامة، وجاء به بعض الأحاديث تدل على ذلك، لكن الآية عامة كل نفس ذائقة الموت إلا الله سبحانه وتعالى فإنه لا يموت، هو الحي الذي لا يموت. نعم
أصابكم الله. هذا السائل يقول كيف نجمع بين الرجاء والخوف وهذا الملك ميكائيل يبكي منذ خلقت النار؟
يبكي وإلا ما ضحك قط. أين على كل حال الملائكة يا أخي أنت، هذا الأمر الذي يتعلق بالملائكة ليس كل ما يتعلق بالملائكة يكون كذلك لحق بني آدم، لكن بالنسبة لعباد الله المؤمنين لبني آدم يجب عليهم أن يجمعوا بين الخوف والرجاء. الخوف الذي يحملهم على لزوم الطاعة والامتناع عن المعصية، والرجاء الذي يحملهم على حسن الظن بالله جل وعلا ورجاء رحمته وأن لهم الجنة. وأظن أنه سبق أن تكلمنا على هذه المسألة وأشرنا إليها، وأن السلف لهم فيها قولان، منهم من قال يكون في هذه الحياة بين الخوف والرجاء يجعلهما على درجة واحدة، ويكون بينهما كالطائر بين الجناحين لا يزيد أحدهما عن الآخر، لأنه لو زاد شيء على شيء اختل طيران، لو زاد جناح على جناح اختل طيران الطائر. فكذلك العبد السائر إلى الله لو زاد الخوف على الرجاء حمله على اليأس، ولو زاد الرجاء على الخوف حمله على الأمن من مكر الله. فيجب أن يكون بينهما، أن يكون خائفا راجيا لا يغلب أحدهما على الآخر. ومن السلف من قال، وهؤلاء قالوا فإذا نزل به رائد الموت غلب حسن الظن، لورود الحديث الصحيح بذلك لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. ومنهم من قال لا، في الحياة الدنيا يغلب جانب الخوف قليلا، لأن طبيعة النفس ترتني إلى الدنيا، فيغلب جانب الخوف مما يحمله على السير إلى الله جل وعلا، ولكنه في حال قرب الأجل ودنو الأجل ونزول الأجل إذا حتى بذلك يغلب جانب حسن الرجاء بالله سبحانه وتعالى. على كل حال ليس ما ذكره دليل على الخوف، تغليب جانب الخوف أبدا، بل الملائكة عباد مكرمون، ثم هم أيضا تكليفهم ليس كتكليف بني آدم، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بخلاف بني آدم فإنهم يحصل منهم المعاصي كما تحصل منهم الطاعة. نعم.
معاكم الله. هذا الثاني يقول رأيت جبريل قد ملأم، يقول اشرح لي قوله رأيت جبريل قد ملأ ما بين الخافقين.
هذا يبينه الحديث الآخر، رأيته سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، أو سادا الأفق. هذا يدل على عظمة جبريل وأنه قد ملأ السماء، النبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته الحقيقية وقد سد الأفق، امتلأت السماء به، لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء شيئا لعظم خلق جبريل، قد سد الأفق لعظم خلقه. هذا معنى الحديث كما يبينه الحديث الآخر. نعم.
أثابكم الله. هذا الثاني يقول أحسن الله إليك وبارك فيك، هل يجوز التسمي باسم جبريل؟ وأيضا ميكائيل وإزرائيل إلى آخرها من أسماء.
إزرائيل لا يتسمى بإزرائيل. على كل حال نعم لا بأس أن يتسمى بهذا، لو تسمى به لا ليس هناك شيء يمنع. إذا كان يجوز التسمي ببعض أسماء الله عز وجل كالعزيز والملك فغيره التسمي بغيره من باب أولى، فلا بأس إن شاء الله في التسمي بميكائيل أو جبرائيل، ولكن الأولى بالإنسان يلتزم بالسنة ففيها السعادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وكلما كان معبدا لله فهو خير، ولو تسمى بهذا لا نعلم مانع منه والله أعلم.
نختم بهذا السؤال، يقول السائل ما حكم ألعاب الأطفال التي فيها صور أو بعض ملابس الأطفال التي فيها أيضا صور، وكذلك اللعب التي بشكل كلب، وما حكم الصلاة في غرفة فيها مثل هذه الألعاب؟
هذا من حقيقة من الشر الذي عم طم لا يكاد ينجو منه بيت ونسأل في الصور، مع أن الحديث صريح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ولهذا نقول يجب على ولي أمر الصبي الطفل أن يتحرز من هذه الأمور، خاصة شراء اللعب التي على هيئة تمثال أو على هيئة أو صور ذوات الأرواح كلب أو قط أو غيره أو صورة آدم، وخاصة التمثال. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن لعب الأطفال إذا أزيل من وجهها أو أزيل منها ما تكون به الحياة يجوز ذلك، لكن السلامة لا يعدلها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التمثال قال اقطع رأس التمثال وجعله على هيئة الشجرة. نعم لو أزيل رأسه لا شك أنه يوقع على هيئة الشجرة ولا يكون صورة آدم، ولكن مع ذلك ذهب بعض العلم إلى جواز مثل ذلك، وصدم بحديث لعب عائشة من البنات وأنه كان لها بنات كلعب بهن وكان لها خيل أيضا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها خيل لها أجنحة تطير قالت أنا شئت خيلة سليمان، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بعض العلم يستدل بجوازه وبعض العلم يمنع، يقول أن لعب عائشة ما كانت على صورة آدم ذات روح حقيقة، وإنما كانت تأتي بأعواد وتضع عودا معترضا وعودا بالطول وتربطه ويضع كأنه هيئة آدم. فلا شك أن ترك ذلك هو السلامة والنجاة، ولكن من استعمله بعد أن يغير معالم وجهه غير يكون فيه العينين مثلا والأنف والفم فإنه لا بأس به، أما تركه على هيئته الحقيقية لا شك أن أقل أحواله الكراهة إن لم يكن التحريم. وقد قال بالتحريم شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول إن بقاءه على ما هي عليه أمر محرم لا يجوز، ولكنه أشار إلى القول الثاني قال وبعضهم يستدل بحديث عائشة في البنات واللعب التي كانت تلعب بها. وأما مسألة الصور على الملابس ينبغي لولي أمر الطفل أن يجهد أن يجهد أو أن يجتهد أن لا يشتري له ملابسا عليها الصور، وينشأ ناشئا في التالفين على ما كان عوده أبوه فيبعده عن هذا. وإن كان أيضا بعض أهل العلم يرى أن ما يهان أنه لا بأس بالصور فيه كما لو كان في سراويله أو مثلا ما يحصل به ما يحصل به أو فراشا يوطى عليه أو وسادة يوطى عليها، لأنه قال في حديث عائشة الذي فيه الكرام وأن فيه التصور قال أمرها أن تقطعه وتجعله وسائد، وقال المتهم لا يضر. ولكن هذا هو الذي يظهر الله أعلم أن هذا علاج حينما توجد مثل هذه الأمور ويعلم الإنسان بتحريمها هذا علاجها، وأما من البداية ينبغي الإنسان أن يبتعد عن مثل هذا وأن يتحرك وأن يعني يبعده عن نفسه وعن ولده. وأما مسألة الصلاة في المكان الذي فيه الصور فإن الصورة إذا لم تكن إذا لم تكن في القبلة فإن الصلاة صحيحة. وبعض العلم يقول بالتحريم ويقول بالكراهية. ولا شك أن السلام لا يعملها شيء. المهم لا يكون في جهة القبلة. ولو صلى في مكان لا صورة فيه فلا شك أن هذا خير وأفضل وأحسن. وقد نقل لي بعض طلبة العلم عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لما سئل عن مسألة الصور التي توجد في المجلات والجرائد ونحوها ماذا يصنع بها؟ قال لو وضع له صندوقا يكون عند باب البيت الخارجي عند باب الحوش يضعه ويضع هذه الصور فيه حتى يوم دخول الملائكة إلى البيت. وعلى كل حال ما ابتلي واضطر إليه من الصور يغطيه في بيته يجعله مغطى لا يجعله مكشوفا ظاهرة. يعني من أكبر الصور لا بد منها فليبتكره الكتب أو صور البطاقات الشخصية وما شابهها. لكن إذا يجعلها مغطاة غير مكشوفة أعلى الملائكة أن تدخل بيته. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك لنا على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته أصول الإيمان قال ومن ساداته ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الطور. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات من صلاتهم وتسبيحهم. ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام ولم يجيء مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة وقد جاء في بعض الآثار تسميته بإزرائيل فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام فمنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها وهم الزبانية ومقدموهم 19 وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة. وهم المذكورون في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وقال تعالى عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ومنهم الموكولون بحفظ بني آدم كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجدم حائط أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير ومعنى إكرامهم أن يستحي منه أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرب ولا تمثال ولا يسحبون رفقة معهم كلب أو جرس. وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وروى الإمام أحمد ومسلم حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كبيرة جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فلا يزال الحديث في أصل من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. وقد تكلمنا بالأمس على طائفة مما ذكره المصنف رحمه الله ونكمل في هذا اليوم الحديث عما يتعلق بالملائكة. فيقول المؤلف رحمه الله ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. سبق في ما قبل ذلك أن تحدث المؤلف رحمه الله وذكر ما يتعلق بجبريل أو ذكر شيئا مما يتعلق بجبريل مما يدل على فضله وعلى أنه أفضل الملائكة وما يدل على وصفه. ثم ثنى بعد ذلك بالحديث عن ميكائيل وهو من سادات الملائكة. والملائكة الثلاثة الذين خصهم المؤلف بالذكر وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قد جاء ذكره في حديث صحيح عند النسائي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. وهؤلاء هم أفضل الملائكة ولكل واحد منهم عمله. فجبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر والنبات وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديثا فيه ذكر ميكائيل، وهو ما رواه الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وهذا الحديث حسن بشواهده، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2511، وفيه أن ميكائيل ما ضحك قط بعد خلق النار لعلمه بشدة عذابها وما فيها من العذاب الأليم. ولهذا سبق معنا بعض الأحاديث التي فيها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على شدة النار، شدة العذاب في نار جهنم، وأنه يجب على المسلم أن يخاف من ذلك أشد الخوف، وأن يعمل العمل الذي ينجيه بين يدي الله جل وعلا بفضل الله ورحمته من النار. ولهذا هذا ملك من ملائكة الله ومن سادة الملائكة: ما ضحك قط منذ أن خلق الله النار خوفا منها ولما يعرفه من العذاب الذي أعده الله عز وجل فيها لمن عصاه. ثم قال: ومن سادتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. من سادات الملائكة أيضا إسرافيل، هو الذي ينفخ في الصور. وذكر المؤلف أنه أحد حملة العرش بناء على ما سيذكره في الحديث بعد القادم، ولكنه حديث في سنده ضعف، وهو أن إسرافيل زاوية من زوايا العرش، يعني أنه أحد حملة العرش، لكن في إسناده راويان ضعيفان. وهو الذي ينفخ في الصور، نعم هذا قد دلت عليه النصوص الصحيحة، ومنها الحديث الذي أورده المؤلف وهو ما رواه الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. صاحب القرن، القرن هو الصور، القرن هو الصور، والصور على هيئة البوق، على هيئة القرن. والقرن يكون أعلاه واسع وأسفله ضيق بمثابة البوق الذي ينفخ فيه. ومثل قرن القرن مثل قرن الشاة، يكون أعلاه من جهة رأسها واسعا ولكنه يضيق بعد ذلك. فالقرن الصور على هيئة القرن، على هيئة القرن، والصور هو القرن. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، يعني كيف أتنعم في هذه الحياة وتنعم لعين. وصاحب القرن إسرافيل قد التقم قرنه، قد التقم الصور وحلى جبهته استعدادا للنفخ في الصور، ينتظر متى يؤمر فينفخ. النفخة التي يصعق بها الناس فيموتون جميعا من كان حيا، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام من قبورهم، جميع الناس جميع الأموات يقومون من قبورهم للحساب والمجازاة على أعمالهم. وهذا يدل على أن الأمر قريب، وأنه ينبغي أو يجب على المسلم أن يستعد للآخرة، فالأمر قريب. صاحب القرن إسرافيل الذي وكل بالنفخ في الصور لتقوم الساعة قد أمسك والتقم القرن الذي ينفخ فيه وحنى جبهته مستعدا لذلك. وجاء في بعض الروايات وشخص ببصره إلى العرش ينظر ماذا يأمره الله جل وعلا. وهذا يدل على أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى ليس كشأن العباد، وأن الساعة قد أوشكت ودنت، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة، ويقول قد ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بعثت في نسم الساعة، وأن الأمر قريب. ولو مرت السنون الكثيرة من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر قريب، لأن الأمر عند الله جل وعلا ليس كهو عند العباد. ولهذا جاء في حديث صحيح أن حظ هذه الأمة كما بين العصر والمغرب، يعني نحن في آخر الزمان وقد مضى أكثر النهار. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الشمس وهي في رؤوس الجبال فقال ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. فنحن في آخر الزمان والإنسان عليه أن يستعد لما أمامه وأن يصلح العمل، فإن الأمر قريب. ولهذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم صاحب القرن وهو إسرافيل قد انتقم قرنه وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هكذا يجب على المسلم أن يتوكل على الله جل وعلا في جميع أموره، ومن ذلك خوفه من هذا الأمر وهو قيام الساعة وما فيها من الأهوال. عليه أن يقول حسبنا الله، ومعنى حسبنا الله أي الله كافينا، الله حسبك أي الله كافيك من كل ما تخاف منه، ونعم الوكيل جل وعلا. فإذا توكل العبد عليه فنعم الوكيل هو جل وعلا، لأنه يكفي عبده، أليس الله بكاف عبده؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله توكلنا، فوضنا إليه أمورنا مع الأخذ بالأسباب. ووجه الشاهد منه أنه فيه الإشارة إلى إسرافيل لأنه هو صاحب القرن. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السهلة، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. ومرق معناه دخل في الشيء وخرج منه، يقال مرق من الباب يعني إذا دخل منه. المراد لو ثبت الحديث أن قدمه قد ساخت وخرجت من الأرض السابعة السهلة، ورأسه أيضا قد مرق وخرج من السماء السابعة، وهذا يدل على عظم خلقه الذي جبله الله عليه. وهذا الحديث رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية وفي إسناده يحيى ابن سعيد العطار والأحوص بن حكيم، وكلاهما ضعيفان. فالحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإثبات إسرافيل أنه من ملائكة الله جل وعلا قد ثبت بغير نص. ثم قال وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل. فإذا أخذ بالتسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. وهذا رواه أبو الشيخ العظمة وفي إسناده رواد بن الجراح اختلط بأخرة فترك في راو مختلط، مع أنه من قول الأوزاعي، والأوزاعي ليس بصحابي، ولهذا يكون مرسلا. ومثل هذا لا يقال بالرأي، ولعله تلقاه عن أهل الكتاب وأخذه من أهل الكتاب. والحاصل أن مثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح صريح عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيه أمور من أمور الغيب مثلها يحتاج الوقوف فيه على الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أنه يقطع على أهل السماوات صلاتهم وتسبيحهم، وهذا خلاف ظاهر النصوص التي تدل على أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وإذا كان يحصل منهم الانقطاع هذا دليل على الفتور، وهذا خلاف ظاهر القرآن فلا يعول عليه. ثم قال ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجيئوا مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة. وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم، قاله الحافظ ابن كثير. يقصد أن ابن كثير هو الذي ذكر هذا، أنه لم يجي اسمه مصرحا به في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، ولكن جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، ولكن لا يصح ذلك. ولهذا نقول كما قال ربنا جل وعلا هو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، اسمه ملك الموت. وأما عزرائيل لم يثبت به شيء، والحاصل أنه من سادات الملائكة، وقد جاءت النصوص الكثيرة في ذكره عليه السلام. ثم قال المؤلف وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيئهم الله من أقسام، فمنهم حملة العرش، يعني بعد أن ذكر سادات الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، أعقب ذلك بالإشارة إلى جملة من الملائكة ذكرهم الله عز وجل بأوصاف. وهذا كما قدمنا البارحة أن الإيمان بالملائكة منه الإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإجمالي هو الإيمان بكل ملائكة الله جل وعلا، والتفصيلي الإيمان بهم على التفصيل الذي وردت به النصوص وتسميتهم بأسمائهم أو وصفهم بأوصافهم وأعمالهم التي جاء النص بالخبر عنها. قال ومنهم، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش. وهذا أما حملة العرش فهذا أمر مستقر جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة البارحة أيضا. وأما الكروبيون فهؤلاء جاءوا في حديث لا يصح سنده، كما في السلسلة الضعيفة برقم 925، وفيه إن لله ملائكة وهم الكروبيون من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة 700 للطائر السريع في انحطاطه، ولكن لا يصح ذلك شيء. يعني تسميتهم بالكروبيون بالكروبيين هذا لا يصح به شيء، وإنما حملة العرش، نعم منهم حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأيضا الحديث الذي عند أحمد سند جيد أن حملة العرش أربعة، فهذا قد ثبت به النصوص. قال وهم مع حملة العرش، يعني الكروبيون مع حملة العرش، أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وتخصيص الملائكة المقربون أو تخصيص الملائكة المقربين بحملة العرش دون غيرهم مثل هذا يحتاج إلى دليل صريح في المسألة، ولكن لا شك أن جبريل عليه السلام من الملائكة المقربين وليس هو من حملة العرش، لكن حملة العرش من الملائكة المقربين. ثم قال ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يكثرون. يعني بدأ يذكر جملة من الملائكة بأوصافهم بعد أن ذكر ساداتهم، شرع في ذكر جملة من الملائكة بأوصافهم دون أسمائهم، فابتدأ بذكر حملة العرش ثم ذكر سكان السماوات السبع. وقد مر معنا الحديث مرتين الذي فيه الإشارة إلى كثرة الملائكة في السماوات، أولها أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم أو ملك ساجد. فهؤلاء هم ملائكة السماوات يعبدون الله عبادة دائمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور، يعني ومن الملائكة الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. وقد مر أيضا أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك آخر ما عليهم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم قال المؤلف قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، هذا يعني تفسير واجتهاد رأي من الشيخ رحمه الله، يقول الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. والواجب أن يوقف مع النص، فليس هناك ما يمنع أن يكون أهل السماوات، بل هذا ظاهر الأمر أن أهل السماوات من الذين يطوفون بالبيت المعمور، لكن قصر ذلك عليهم دون غيرهم يحتاج إلى دليل صحيح صريح عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومنهم موكولون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أراد المؤلف أن يبين أن من الملائكة الذين جاء وصفهم ملائكة الجنة، الملائكة الذين وكل الله إليهم إعداد الكرامة لأهل الجنة وتهيئة الضيافة لأهل الجنة، وهم الذين يعني يسلمون على الملائكة على عباد الله المؤمنين ويدخلون عليهم من كل باب كما جاءت به النصوص الأخرى. وقوله مصاغ، المصاغ المراد به الحلية، ما يحلى به من الذهب والفضة، ولكنها في الآخرة تختلف عما في الدنيا، لأن كل ما في الآخرة كمال وليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء. فالحاصل أن من الملائكة قسم وطائفة هم الموكولون بإعداد النعيم لأهل الجنة أو بإعداد الكرامة لأهل الجنة للمؤمنين إذا دخلوها، ومنهم الموكولون بالنار. يعني كل هذا ما يجب على المسلم أن يعتقده، أن لله ملائكة في الجنة ولله ملائكة في النار. قال نعم. ومنهم موكولون بالنار أعاذنا الله منها وهم الزبانية. ومقدموهم 19، يعني أشار المؤلف إلى أن ملائكة النار عددهم كبير وليس هم 19 فقط، لكن هؤلاء خزنتها الزبانية هم مقدموهم، والمقدم عليهم هو مالك، وقد جاء التصريح باسمه في كتاب الله عز وجل في قوله جل وعلا يا مالك ليقضي علينا ربك، جاء التصريح باسمه. وجاءت أحاديث أخرى تدل على أن النار فيها أعداد كبيرة من الملائكة خزنة، وأنهم يجرون النار ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك لا يحصون كدرة. والحاصل أن هذا مما ورد به النصوص مما يجب الإيمان به، أن الله جل وعلا جعل ملائكة وكلهم بالنار، ومنهم الزبانية وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هذا فيه الإشارة إلى الخزنة الذين على نار جهنم، وقال تعالى عليها 19، وقال جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. والنصوص، وأورد المؤلف بعض الآيات في هذا، وهذا يدل على ما ذكره المؤلف من أن من الملائكة من هم موكولون بالنار أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم قال ومنهم موكلون بحفظ بني آدم، أيضا ذكر طائفة من الملائكة بوصفهم، وهو قيامهم على حفظ بني آدم، كما قال الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هناك ملائكة يحفظون العبد من أمر الله جل وعلا من بين يديه ومن خلفه. قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه، يعني يحفظونه من أمر الله لا يصيبه شيء إلا إذا جاء الذي قضاه الله وقدره عليه يخلون بينه وبينه. وهذا من حفظ الله عز وجل لعباده. ولهذا المؤمن التقي الذي يستشعر مثل هذا لا يخاف إلا الله جل وعلا، لأن الله قد وكل به ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه إلا إذا جاء القدر، لأنه لا راد لما قضاه الله وقدره. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ثم ذكر قول مجاهد، وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، يعني يحفظه لا يصيبه أذى من الجن ولا من الإنس ولا من الهوام والدواب، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قاله وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى به فيصيبه. وقول مجاهد هذا أنه ملك واحد خلاف ظاهر الآية له معقبات، لأن هذا يدل على الجمع، يدل على الجمع. وكذلك قوله يحفظونه من أمر الله أيضا دليل على الجمع، ولكنه مندرج في تفسير الآية ومما تدل عليه الآية. وهذا ما يجب الإيمان به، لأن الله وكل بالعباد ملائكة يحفظونهم من أمر الله حتى إذا جاء القدر خلوا بينهم وبينه. قال ومنهم الموكولون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم، هذا ما يجب الإيمان به، أن لله ملائكة يحفظون على العباد أعمالهم. ملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك على الشمال يكتب السيئات، والذي على اليمين أمير على ملك الحسنات أمير على ملك السيئات. وجاءت أحاديث ذكرها أهل العلم ومنهم ابن كثير في سورة قاف عند هذه الآية: ما يلفظ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ذكر جملة من الأحاديث التي فيها بعض ما أشرت إليه أنهم ملك اليمين أمير على ملك الشمال، وأن اليمين يكتب الحسنات والشمال يكتب السيئات، وأنه إذا عمل العبد الحسنة كتبها الله له مباشرة، وأما إذا عمل السيئة يمهل 6 ساعات لعله يعود أو يرجع أو يتوب، فإن لم يفعل كتب عليه ذلك. وهذا من رحمة الله جل وعلا، لأن رحمته سبقت عذابه سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم أو كرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند 3 حالات: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو بغيره. هذا الحديث رواه البزار وفي سنده ضعف، سنده ضعيف كما في السلسلة الضعيفة برقم 2300، لكن لبعضه شواهد. وقوله إن الله ينهاكم عن التعري، والتعري يعني معناه التجرد، يصبح عريانا لا ثياب عليه تستره كيوم ولدته أمه، وهذا قد جاء ما يدل عليه كما عند أبي داود بسند صحيح كما في الإرواء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قاله لرجل يغتسل عريانا وحده، يعني قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عريان يغتسل وحده. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهيت عن التعري، نهيت عن التعري. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل أن عليه أن يستتر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر عند الغسل، كما صح أنه يوم الفتح اغتسل تستره فاطمة بثوب رضي الله عنها. وهذا وأيضا قوله معكم الكرام الكاتبين الذين لا يطلق لك عليه الآيات السابقة، وأن الإنسان معه ملائكة يكتبون ما يقول ويعمل، وقوله بجزم حائط، الجزم هو أصل الشيء، والمراد بقوله جزم حائط أي أصل حائط، يعني لو لم يجد شيئا يستتر به أصل جدار يحول بينه وبين الناس. الحاصل أن هذا يدل على التستر، وأن الإنسان ينبغي له التستر عندما يغتسل. وأيضا ينبغي الإنسان أن يستتر وأن يحفظ عورته وأن يستحي من الله عز وجل حق الحياء إلا لما لا بد منه، والحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. قال: ومعنى إكرامهم، قال الحافظ ابن كثير، وابن كثير رحمه الله قال ذلك في البداية والنهاية في المجلد الأول صفحة 54 ذكر هذا الكلام. قال: ومعنى إكرامهم، يعني يريد شرح الحديث والإشارة إلى معنى الآية كراما كاتبين. قال: ومعنى إكرامهم، يعني معنى إكرام الملائكة أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، أن يملي عليهم. وهذا التعبير به شيء من التجوز يعني والتوسع في الكلام، ولكن جعل الإنسان بما يعمله من الأعمال كأنه يملي على الملائكة. إذا عمل العمل الصالح كأنه يملي عليهم أن يكتبوا العمل الصالح، وإذا عمل العمل السيء كأنه يملي عليهم عملا سيئا. الصواب أنهم يحفظونه من أمر الله ويحفظون عليه عمله ويكتبون ويحصون عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتحفظ، أن يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقي الله ويتحفظ من الملائكة الذين معه، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يراقبه وعتيد قد أعد لذلك لا يفوته شيء. قال فإن الله خلقهم كراما، قال ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة، شرنا إلى أن معنى يملي عليهم المراد به العمل، يعني لا يعمل الأعمال القبيحة لأنهم يحصون ذلك، وليس معنى أنه يملي عليهم ما شاء ويترك ما شاء، لا، المراد أنهم يحصون ذلك العمل عليه. قال فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم، خلق الله هؤلاء الملائكة كراما في خلقهم وفي أخلاقهم، فخلقهم كريم وحسن وأخلاقهم كذلك، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال ما معناه، إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. هذا من يعني قول ابن كثير رحمه الله، وهذا يعني مما اجتهد فيه، وله وجه من النظر ولكن ليس بلازم، يعني لا يكون سبب امتناعهم من الدخول في البيت الذي فيه الكلب والصورة أنه من أجل كرمهم، أو أن الكريم لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكرم البشر وأفضل البشر، وكان قد دخل بيت عائشة وفيه جرون وفيه صور وتماثيل على ما هو معروف. لكن لو قيل أن هذا من المعاني فهذا لا بأس به. وقوله لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة، هذا جاء في حديث صحيح عند مسلم وغيره، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأما قوله ولا جنب ولا تمثال، هذا جاء في حديث رواه أبو داود والنسائي عن علي بسند ضعيف، وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، وفي رواية الحديث ولا تمثال. قالوا ولا تمثال دفنوا بمعنى الصورة، وهذا ثابت يعني وإن كان سنده ضعيف لكن ثابت أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة كما مر. قوله ولا يسحبون رفقة معهم كلب أو جرس، أيضا هذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، لا تسحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وهذا فيه النهي عن اصطحاب الكلاب وعن الجرس، إلا أن الكلاب ورد الترخيص في كلب الصيد والماشية والحراسة، ورد الترخيص فيه. وأيضا فيه ينبغي الإنسان أن يحذر من اصطحاب الجرس وآلات له، فإن هذا سبب لبعد الملائكة عن الإنسان. ولكن هل يدخل في ذلك جرس السيارة كان جرسا محددا للسرعة؟ نقول هذا هو الذي يظهر أن الجرس أنه يشمل ذلك، وإن كان الأصل في الجرس أنه آلة كانت تعلق في البهائم، يعلقونها على الإبل أو على الغنم، يضعون عليها جرسا حتى يدلهم عليها لو فقدوها، وبعضهم يجعلها من باب الزينة، ولكن صوتها دائم يعني مستمر. ولهذا نقول لا تتجاوز 120 حتى ما يخرج صوت الجرس. اي نعم، هذه مسألة اخرى وهي وجوب الالتزام بهذه السرعة. لماذا؟ لان ولي الامر امر بها وطاعته في غير معصية الله واجبة. اي، ولا يقول بعض الشباب، لكن الشيخ الالباني رحمه الله كان يمشي السرعة كاملة، نقول لانه ما نهي عن هذا ويرى ان جواز ذلك الاصل، لكن اذا امر ولي الامر بشيء هذا ينقل عن الاصل. اي نعم، والسرعة موت محقق، انتبهوا يا شباب. بعض الشباب عجيب، يتأثر بما تعجبه نفسه فقط. والشيخ رحمه الله كان معروفا بسرعتي سرعة، ولا مانع أن أذكر لكم شيئا يذهب عنكم النوم، لأنه قد وصل النوم إلي، وهذا دل أنه قد تجاوزكم إلي. يذكر بعضهم أن طلبة العلم ذهب إلى الشيخ الألباني رحمه الله في الأردن، فركب معه وأسرع سرعة على عادة الشيخ، فقال يا شيخ لا تسرع، الشيخ ابن باز يقول السرعة خطأ، القاء باليد إلى التهلكة حرام. فضحك الشيخ والتفت إليه وقال هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة. فقال والله لا أخبرن الشيخ عبد العزيز. فقال أخبره، سلم عليه وأخبره. فلما وصل إلى الشيخ وأخبره بذلك ضحك الشيخ عبد العزيز، فقال بل هذه فتوى من لم يجرب دفع الدية. وهكذا دعابات العلماء فيها شيء من اللطف والأدب وشيء من الفائدة أيضا. فالحاصل لا تسرع ولا تجاوز السرعة، لأن هذا مسألة يعني الإنسان ينبغي له يعني يعتقد أنه يأثم بهذا. اللهم إلا الضرورة تقدر بقدرها. قال المؤلف وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم ويسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيضا أورد المؤلف هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وفيه دلالة على أن هناك ملائكة يتعاقبون في بني آدم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يكونون مع بني آدم يحفظون عليهم أعمالهم كذلك. وفيه فضل صلاة العصر وصلاة الفجر وفضل شهودهما مع الجماعة، فإن الملائكة يعودون إلى الله ويسألهم وهو أعلم بهم، فيخبرون أنهم جاءوا عباده وهم يصلون في صلاة الفجر وتركوهم وهم يصلون في صلاة العصر، هؤلاء ملائكة النهار، وملائكة الليل كذلك يقول جئناهم وهم يصلون أي صلاة العصر وتركناهم وهم يصلون في صلاة الفجر. ففيه فضل هاتين الصلاتين، وفيه إثبات أن الملائكة يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وأبو هريرة استشهد على ذلك بقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني من الملائكة تشهده الملائكة وتحضره الملائكة. ثم قال وروى الإمام أحمد ومسلم من حديث أو حديث من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. هذا الحديث أيضا فيه إشارة أو ذكر طائفة وقسم من الملائكة، وهم ملائكة يحضرون حلق الذكر ويحفون أصحابها، وهم غير من سبق ذكره من الملائكة. وهذا الحديث يدل على أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والأصل في البيوت المراد بها المساجد، ولكن نص أهل العلم على أنه لو اجتمع الناس أو طلبة العلم حتى في غير المسجد أن هذا الأجر يحصل لهم وممن ذكر هذا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني نص على أن هذا يعني بحسب الغالب والأعم أن الذكر يكون في المسجد والاجتماع، ولكن لو حصل الاجتماع في غير المسجد ولو في بيت أحد فإنه يحصل لهم هذا الأجر. ثم قال يتلون كتاب الله، في أن هذا مما يجتمع عليه تلاوة القرآن، تلاوة كتاب الله عز وجل. ولهذا لو اجتمع أو حينما يجتمع الناس لو أنه تلا أحدهم آيات من القرآن فإنه لا حرج في ذلك، أنا ألا يجعل يعني دائما وأبدا ديدنا، لكن لو هو على ذلك فإن ظاهر النص يدل عليه. قال ويتدارسونه فيما بينهم، يعني لو جعل مثلا بداية المجلس تلاوة بعض الآيات، هذا يحصل كثيرا الآن في الاجتماعات وفي اللقاءات يبدأ بتلاوة آيات من كتاب الله عز وجل، ولعل هذا أخذا من هذا الحديث. ويتدارسونه مدارسة العلم يعني مراجعة العلم ويعني تحقيق المسائل والسؤال فيها وتوجيهها وبيان الحق فيها، هذا كله من مدارسة العلم، وهو أفضل ما يكون في حفظ العلم مدارسة العلم. ولو أن طلبة العلم كلما التقوا تدارسوا شيئا من مسائل العلم، لو تدارسوا مسألة واحدة لحصل في ذلك الخير الكثير، حتى ولو كنت أظن أن من تدارسه هذه المسائل معروفة له، لكن يحصل في مدارستها الخير الكثير من تثبيت العلم وتبين وجوهه وما قد يخفى على الإنسان يستفيد من إخوانه. قال إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة المراد بها الطمأنينة، يعني ما تسكن به القلوب. هذا أمر معروف، الإنسان يجد هذا في مجالس الذكر، يجد السكينة والطمأنينة والأنس ما لا يجده في بعض الأماكن. وغشيتهم الرحمة، أي غطتهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنهم سلكوا سبيلها الذي يؤدي إليها. وحفتهم الملائكة، أي دنت منهم وأحاطت بهم الملائكة رضا بما يطلبون، كما سيذكر المؤلف في الحديث الذي يليه. وهذا دلنا على فضيلة هذه المجالس، لأنه إذا حفت الملائكة ودنت فرت الشياطين وهربت، ومن بطى به عمله لم يسر به نسبه، من بطى به عمله قصر في العمل ولم يعمل الأعمال الصالحة لا ينفعه نسبه، كونه نسيب شريف وذو مكانة وجاه في الناس وذو حسب ونسب لا ينفعه ذلك إن قصر في العمل. ولهذا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطأ به عمله ولم ينفعه نسبه، بينما بلال الحبشي ليس له نسب ولكنه أسرع به عمله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا حديث عظيم، وفيه الحقيقة حث المسلمين على الحذر من الاعتماد على النسب والجاه، وإن ذلك لا يغني شيئا، وإنما الذي يغني عن الإنسان هو عمله. فأصلح عملك، هذا هو الذي يسرع بك إلى الله، وأما النسب لا يقدم ولا يؤخر ولا يؤخر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة تنتظر أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وفي بعض ألفاظ الحديث رضا بما يطلب. قال فيه الإشارة كما في الحديث الذي قبله إلى أن هناك طائفة من الملائكة يضعون أجنحتهم لطالبة العلم أو لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا الحديث كما أنه دل على أن هناك قسم من الملائكة هذا عملهم، فهو يدل على فضل العلم وعلى شرف العلم. فالعمل الذي تصحبك فيه الملائكة وتكون معك وتضع أجنحتها تواضعا ورضا بما تطلب، هذا عمل شريف ينبغي المسلم أن يحرص عليه وأن يكون من أهله. طلب العلم فضله عظيم، جاء في الحديث الآخر إن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. ومن سلك طريقا للعلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن هناك مسألة وهي مسألة الاحتساب. ينبغي الإنسان يا أخوان يحتسب مثل هذه المجالس إذا جاء إليها يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى ويستشعر ذلك، لأن الاحتساب شأنه عظيم. ولا شك أن القلب يتأثر بما يغلب عليه، فإن غلبت عليك مجالس الذكر اطمئن قلبك وصلحت حالك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأنت مركب على قلبك، وقلبك بحسب المادة التي تصب فيه وتغلب عليه. فإن غلبت عليك مجالس الذكر وحضور مجالس الذكر وسماع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أبشر بصلاح القلب بإذن الله جل وعلا. وإذا صلح القلب صلح الجسد كله، صار أعمال الإنسان كلها صالحة لأن قلبه صلح. وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، كما هو أمر ملاحظ وواقع أن من عباد الله من هو معرض عن الله عز وجل، وتجد أعماله كلها سيئة ومن سوء إلى أسوأ. فالحصل أن هذا الحديث فيه فضل طلب العلم، وإن كان المؤلف أورده لبيان أو ذكر قسم أو طائفة من الملائكة، ثم قال والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا، لكن أورد جملة وطائفة طيبة من الأحاديث لتقرير هذه المسألة وتقرير هذا الأصل من أصول أهل السنة وهو الإيمان بالملائكة. ما رأيك نبدأ باللغة الذي بعده ولا نشوف؟ نحن ما نريد نزيد على ساعة، بقي خمس دقائق على الساعة الآن. فإن شئت كم سؤال؟ طيب نبدأ بالأسئلة إن شاء الله.
أستغفر الله وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل ويقول هل ثبت أن الملائكة تموت؟
كل نفس لائقة الموت. نعم، النص عام والآية عامة، وجاء في بعض الأحاديث تدل على ذلك، لكن الآية عامة كل نفس لائقة الموت إلا الله سبحانه وتعالى فإنه لا يموت، هو الحي الذي لا يموت. نعم.
أصابكم الله. هذا السائل يقول كيف نجمع بين الرجاء والخوف وهذا الملك ميكائيل يبكي منذ خلقت النار؟
يبكي وإلا ما ضحك قط. أين؟ على كل حال الملائكة يا أخي أنت، هذا الأمر الذي يتعلق بالملائكة ليس كل ما يتعلق بالملائكة يكون كذلك لحق بني آدم، لكن بالنسبة لعباد الله المؤمنين لبني آدم يجب عليهم أن يجمعوا بين الخوف والرجاء. الخوف الذي يحملهم على لزوم الطاعة والامتناع عن المعصية، والرجاء الذي يحملهم على حسن الظن بالله جل وعلا ورجاء رحمته وأن يدخل لهم الجنة. وأظن أنه سابقا تكلمنا على هذه المسألة وأشرنا إليها، وأن السلف لهم فيها قولان. منهم من قال يكون في هذه الحياة بين الخوف والرجاء يجعلهما على درجة واحدة، ويكون بينهما كالطائر بين الجناحين لا يزيد أحدهما عن الآخر، لأنه لو زاد شيء على شيء اختل طيران، لو زاد جناح على جناح اختل طيران الطائر. فكذلك العبد السائر إلى الله لو زاد الخوف على الرجاء حمله على اليأس، ولو زاد الرجاء على الخوف حمله على الأمن من مكر الله. فيجب أن يكون بينهما، أن يكون خائفا راجيا لا يغلب أحدهما على الآخر. ومن السلف من قال، وهؤلاء قالوا فإذا نزل به رائد الموت غلب حسن الظن، لورود الحديث الصحيح بذلك لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. وقال الله جل وعلا في الحديث القدس أنا عند ظن عبدي بي. ومنهم من قال لا، في الحياة الدنيا يغلب جانب الخوف قليلا، لأن طبيعة النفس تركن إلى الدنيا، فيغلب جانب الخوف مما يحمله على السير إلى الله جل وعلا، ولكنه في حال قرب الأجل ودنو الأجل ونزول الأجل إذا حتى بذلك يغلب جانب حسن الرجاء بالله سبحانه وتعالى. على كل حال ليس لي ما ذكره دليل على الخوف, تغريب جانب الخوف أبدا, بل الملائكة عباد مكرمون, ثم هم أيضا تكليفهم ليس كتكليف بني آدم, لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بخلاف بني آدم, فإنهم يحصل منهم المعاصي كما تحصل منهم الطاعة. نعم.
معاكم الله. هذا الثاني يقول رأيت جبريل قد ملأ, يقول اشرح لي قوله رأيت جبريل قد ملأ ما بين الخافقين.
هذا يبينه الحديث الآخر, رأيته سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض, أو سادا الأفق. هذا يدل على عظمة جبريل وأنه قد ملأ السماء, النبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته الحقيقية وقد سد الأفق, امتلأت السماء به, لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء شيئا لعظم خلق جبريل, قد سد الأفق لعظم خلقه. هذا معنى الحديث كما يبينه الحديث الآخر. نعم.
أثابكم الله. هذا الثاني يقول أحسن الله إليك وبارك فيك, هل يجوز التسمي باسم جبريل وأيضا ميكائيل وإزرائيل إلى آخرها من الأسماء؟
إزرائيل لا يتسمى بإزرائيل. على كل حال نعم, لا بأس أن يتسمى بهذا, لو تسمى به لا ليس هناك شيء يمنع. إذا كان يجوز التسمي ببعض أسماء الله عز وجل كالعزيز والملك فغيره التسمي بغيره من باب أولى, فلا بأس إن شاء الله في التسمي بميكائيل أو جبرائيل, ولكن الأولى بالإنسان يلتزم بالسنة ففيها السعادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن, وكلما كان معبدا لله فهو خير, ولو تسمى بهذا لا نعلم مانع منه, والله أعلم.
نختم بهذا السؤال, يقول السائل ما حكم ألعاب الأطفال التي فيها صور أو بعض ملابس الأطفال التي فيها أيضا صور, وكذلك اللعب التي بشكل كلب, وما حكم الصلاة في غرفة فيها مثل هذه الألعاب؟
هذا من حقيقة من الشر الذي عم طم لا يكاد ينجو من بيت ونسأل في الصور, مع أن الحديث صريح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ولهذا نقول يجب على ولي أمر الصبي الطفل أن يتحرز من هذه الأمور, خاصة شراء اللعب التي على هيئة تمثال أو على هيئة أو صور ذوات الأرواح كلب أو قط أو غيره أو صورة آدمي, وخاصة التمثال. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن لعب الأطفال إذا أزيل من وجهها أو أزيل منها ما تكون به الحياة يجوز ذلك, لكن السلامة لا يعدلها شيء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التمثال قال اقطع رأس التمثال واجعله على هيئة الشجرة. نعم لو أزيل رأسه لا شك أنه يلقى على هيئة الشجرة ولا يكون صورة آدم, ولكن مع ذلك ذهب بعض العلم إلى جواز مثل ذلك, وصدم بحديث لعب عائشة من البنات وأنه كان لها بنات كالأبهن وكان لها خيل أيضا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها خيل لها أجنحة تطير قالت أنا شئت خيلة سليمان, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بعض العلم يستدل بجوازه وبعض العلم يمنع, يقول لأن لعب عائشة ما كانت على صورة آدم ذات روح حقيقة, وإنما كانت تأتي بأعواد وتضع عودا معترضا وعودا بالطول وتربطه ويضع كأنه هيئة آدمي, فلا شك أن ترك ذلك هو السلامة والنجاة, ولكن من استعمله بعد أن يغير معالم وجهه غير يكون فيه العينين مثلا والأنف والفم فإنه لا بأس به, أما تركه على هيئته الحقيقية لا شك أن أقل أحواله الكراهة إلا يكون التحريم. وقد قال التحريم شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إن بقاءه على ما هي عليه أمر محرم لا يجوز,
ولكنه أشار إلى القول الثاني قال وبعضهم يستدل بحديث عائشة في البنات التي كانت تلعب بها. وأما مسألة الصور على الملابس ينبغي لولي أمر الطفل أن يجعد أو أن يجتهد أن لا يشتري له ملابسا عليها الصور، وينشأ ناشئا في التالفين على ما كان عوده أبوه فيبعده عن هذا. وإن كان أيضا بعض أهل العلم يرى أن ما يهان أنه لا بأس بالصور فيه كما لو كان في سراويله أو مثلا ما يحصل به ما يحصل به أو فراشا يوطى عليه أو وسادة يوطى عليها، لأنه قال في حديث عائشة الذي فيه الكرام وأن فيه التصور قال أمرها أن تقطعه وتجعله وسائد، وقال المتهم لا يضره. ولكن هذا هو الذي يظهر الله أعلم أن هذا علاج حينما توجد مثل هذه الأمور ويعلم الإنسان بتحريمها هذا علاجها. وأما من البداءة ينبغي الإنسان يبتعد عن مثل هذا وأن يتحرى وأن يعني يبعده عن نفسه وعن ولده. وأما مسألة الصلاة في المكان الذي فيه الصور فإن الصورة إذا لم تكن في القبلة فإن الصلاة صحيحة، وبعض العلم يقول بالتحريم ويقول بالكراهية، ولا شك أن السلام لا يعملها شيء. المهم لا يكون في جهة القبلة، ولو صلى في مكان لا صورة فيه فلا شك أن هذا خير وأفضل وأحسن. وقد نقل لي بعض طلبة العلم عن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أنه لما سئل عن مسألة الصور التي توجد في المجلات والجرائد ونحوها ماذا يصنع بها، قال لو وضع له صندوقا يكون عند باب البيت الخارجي عند باب الحوش يضع هذه الصور فيه حتى يوم دخول الملائكة إلى البيت. وعلى كل حال ما ابتلي واضطر إليه من الصور يغطيه في بيته، يجعله مغطى لا يجعله مكشوفا ظاهرة، لأن من أكبر الصور لا بد منها كالتي تكون الكتب أو صور البطاقات الشخصية وما شابهها، لكن إذا يجعلها مغطاة غير مكشوفة أعلى الملائكة أن تدخل بيته. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.